والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تمر علينا غدا ذكرى استشهاد السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وبهذه المناسبة نهدي دروس ثواب دروس هذا الأسبوع، وكذلك نهدي ثواب قراءة سورة الفاتحة لروحه المقدسة. قبل ذلك الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ومن أراد أن يهدي ثواب حضوره، ثواب حضوره وحضور دروسه، فله ذلك. أنا من جهتي أهدي ثواب دروسي لهذا الأسبوع لروحي المقدسة، ولكم ذلك. صلوا على محمد وعلى محمد. لا يزال كلام في وقت صلاة المغرب من حيث المنتهى، وقلنا إن في ذلك عدة أقوال. كان القول الأول منها وهو المشهور أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل مطلقا للمضطر وللمختار، واستدل للمشهور بوجهين. الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو الاستدلال بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وذلك بضميمة صحيحة زرارة المفسرة لهذه الآية، والتي أفادت أن غسق الليل هو انتصافه. وقلنا أن الاستدلال بهذه الآية بضميمة الرواية المفسرة يحتاج إلى ملاحظة أربعة أمور. مرت هذه الأمور وتوصلنا أنه وفق الاستناد إلى هذه الآية الكريمة المفسرة بصحيحة زرارة، فإن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل للمضطر وللمختار. ويؤيد ذلك رواية عبيد بن زرارة الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 181 الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 24، والتي قالت عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه. وقلنا إن هذه الرواية فيها مشكلة من جهة القاسم مولى أبي أيوب، وهو نفسه القاسم ابن عروة الذي قلنا أن البزنطي يروي عنه بسند صحيح، فمن يبني على أن من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة فهو الثقة، فهذه الرواية معتبرة السند، وبالتالي تصلح أن تكون دليلا ثانيا وليس دليلا مؤيدا فقط. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه اعتبرها مجرد مؤيد، لأنه لا يبني على هذا المبنى. ثم قلنا إن السيد الخوئي قال: فلو وردت رواية تامة السند والدلالة وقد دلت على أن الوقت ينتهي بذهاب الشفق، فلا بد من حملها على الأفضلية، لا أن تحمل على خروج الوقت بذلك، أو أن التأخير يحرم وإن لم يخرج الوقت، أو أن التأخير لطائفة كالمعذورين. فالأفضل حتى لو وردت رواية تحدد انتهاء المغرب بما هو قبل منتصف الليل كموثقة إسماعيل بن جابر التي دلت على أن وقت المغرب ينتهي بذهاب الشفق، يقول السيد الخوئي: هذه الرواية تحمل على الأفضلية، وتكون النتيجة أن الأفضل الإتيان بصلاة الغروب ما بين الغروب إلى غيبوبة الشفق، ودونه في الفضيلة إلى ربع الليل، ودونه إلى مثله، وما بعد الثلث إلى منتصف الليل هو وقت إجزاء. ومرت هذه الرواية وقلنا أنها موثقة، موثقة إسماعيل ابن جابر، لأن هذه الرواية وعنه مرجعها إلى هذا الرواية في الجزء الرابع صفحة 190 الباب 18 الحديث 14، وعنه يعني وعن الحسن ابن محمد ابن سماعة في ذيل الحديث 12، وليس عن محمد ابن علي ابن محبوب في الحديث رقم 11، فهي ليست صحيحة بل موثقة. وإسناد الشيخ الطوسي للحسن لا مشكلة فيه في الجزء 30 صفحة 138 الطريق الثاني صحيح، والحسن ابن محمد ابن سماعة واقف في ثقة. عن صفوان ما أدري قرأت سند هذه الرواية في الدرس السابق أو لا، على كل حال أعيد السند إجمالا نكمله ما كملنا. عن صفوان قال: النجاشي أبو محمد البجلي بياع السابري، سابري نوع من القماش يؤتى به من بلاد سابور، أو نوع من الثياب الرقيقة يؤتى بها من اليمن، إذا قرأناها بالضم سابري فهي ثياب من سابور، وإذا قرأناها بالكسر سابري فهي ثياب رقيقة يؤتى بها من اليمن. كوفي ثقة ثقة، وقال الطوسي أوثق أهل زمانه. عن إسماعيل بن جابر قال: النجاشي الجعفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، روى حديث الأذان، له كتاب، روى عنه صفوان بن يحيى، وذكره الشيخ الطوسي في رجال الإمام الصادق قائلا: إسماعيل بن جابر الخثعمي، لم يقل الجعفي، الكوفي ثقة ممدوح له أصول، رواها عنه صفوان بن يحيى. قال في معجم رجال الحديث إن المذكور في الفهرست ورجال الطوسي في مواضع ثلاثة متحد مع المذكور في رجال النجاشي. الشيخ النجاشي لم يوثق إسماعيل ابن جابر الجعفي صريحا، وإنما قال روى عنه صفوان، لكن الشيخ الطوسي وثقه، قال ثقة ممدوح له أصول رواها عنه صفوان، لكنه وصفه بالخثعمي بينما النجاشي وصفه بالجعفي. لذلك السيد الخوي يقول إن المذكور في الفهرست ورجال الطوسي في مواضع ثلاثة متحد مع المذكور في رجال النجاشي، وأن الخثعمي تحريف الجعفي، وأقام شواهد على ذلك، ولذلك وثقه، وثقه قال إسماعيل بن جابر المقصود به الخثعمي الموثق من قبل الشيخ الطوسي. بينما في قاموس الرجال للتستري قال إن الجعفي لقب لإسماعيل بن عبد الرحمن لا إسماعيل بن جابر، فهو مصوب بالخثعمي ووصف الكشي والنجاشي والبرقي إياه بالجعفي وهم، وأقام على ذلك شواهد أيضا. على كل حال الرجل ثقة لا مشكلة فيه. الرواية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: سألته عن وقت المغرب، تبه وياي، سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. هذه الرواية السيد الخوي رحمة الله عليه حملها على الأفضلية وقال المستند هو أن وقت الغروب ينتهي عند منتصف الليل لإطلاق الآية الكريمة المفسرة بصحيحة زرارة والمؤيدة برواية عبيد بن زرارة. ثم قال على أن موثقة إسماعيل بن جابر وأمثالها معارضة بما دل على جواز التأخير إلى ثلث الليل أو ربعه. مثل صحيحة عمر بن يزيد الواردة في الجزء الرابع صفحة 193-194، محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد، الحسين بن محمد هو الحسين بن محمد بن عامر الأشعري شيخ الكلين الثقل المعروف، عن عبد الله بن عامر ابن عمران ثقة، عن علي ابن مهزيار الأهوازي الثقة المعروف، عن فضالة ابن أيوب الأزدي الثقة المعروف، عن أبان مشترك، أبان مشترك بين أبان ابن تغلب وأبان ابن عثمان وكلاهما ثقة إلا إذا روى عن سليم ابن قيس فهو أبان ابن أبي عياش الضعيف. أبان مشترك بين ثقتين إلا إذا روى عن سليم ابن قيس فهو أبان ابن أبي عياش. وأبان سيأتي الكلام فيه مرة وسيأتي، قيل أنه فطحي، وقيل أنه واقفي، وقيل أنه ناووسي، الناووسية وقفوا على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لكنه سيأتي أن هذا تحريف للقول كان من الناووسية، تحريف للقول بأنه كان من القادسية، فلم يثبت وقفه ولا فطحيته ولا ناووسيته، وبالتالي فالرواية يمكن التعبير عنها بأنها صحيحة السند، ومن عبر عنها بأنها موثقة يقصد التشكيك من جهة أبان ابن عثمان. هذه الرواية عن عمر بن يزيد مشترك بين عمر بن محمد بن يزيد الثقة وعمر بن يزيد الصيقل، واستظهر في المعجم أنه كلما ورد عمر بن يزيد بنحو المطلق فالمراد به الأول الثقة دون الثاني. طبعا هنا قلت مشترك بين أبان ابن تغلب وأبان ابن عثمان، لكن الظاهر أنه ابن عثمان، لأن أبان ابن تغلب يعرف بروايته عن الإمامين السجاد أو الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله عليه السلام وقت المغرب في السفر، حط جواها خط، في السفر إلى ثلث الليل، في السفر إلى ثلث الليل. ومثل هذه الرواية لا مو رواية خمسة، قلت رواية حديث رقم واحد الباب 19 الجزء الرابع صفحة 193-194 الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث الأول. أما الحديث الخامس الذي في صفحة 194 وعنه عن الحسين ابن محمد، يعني شنو عنه؟ الرواية السابقة محمد بن الحسن بإسنادي عن أحمد بن محمد، يعني وعن أحمد بن محمد، يعني الشيخ الطوسي بإسنادي عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال أبو عبد الله، وأيضا صحيحة السند أو موثقة من جهة أبان بن عثمان، لكني أرجح أنها صحيحة السند. قال أبو عبد الله عليه السلام وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل. وعليه كما يقول السيد الخوي روايات الشفق لا بد من حملها على الأفضلية لمخالفتها لإطلاق الآية الكريمة المفسرة بصحيحة زرارة، وروايات الامتداد إلى الثلث أو الربع من الليل في السفر. هكذا قال السيد الخوي رحمة الله عليه. من يرد على ذلك؟ من اللي باله رد على هذا الكلام؟ ألخص، سيد الخوي قال يستدل على رأي المشهور القائل بأن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل بالآية الكريمة المفسرة بصحيحة زرارة التي قالت أن غسق الليل هو انتصافه، والمؤيدة برواية عبيد ابن زرارة. جيد مولاي، ماذا تفعل برواية إسماعيل ابن جابر القائلة بأن وقت المغرب ينتهي إلى ذهاب الشفق؟ يقول تحمل على الأفضلية. لماذا تحمل على الأفضلية؟ يقول لأنها تخالف إطلاق الآية الكريمة، ولأنها تخالف ما دل على أن وقت المغرب ينتهي إلى الثلث أو إلى الربع من الليل في السفر. من يرد على ذلك؟ تبولي يرد على ذلك وفق الصناعة أن الآية الكريمة مطلقة دلت على أن وقت الصلاتين وقت العشاءين يمتد إلى منتصف الليل. واضح أم واضح؟ بينما موثقة إسماعيل ابن جابر ماذا أفادت؟ سألته عن وقت المغرب، قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. فما هو الصحيح وفق الصناعة؟ وفق الصناعة ما هو الصحيح؟ شوف انت بولي، لو أن موثقة إسماعيل ابن جابر معارضة برواية توافق إطلاق الآية القرآنية، فماذا نقول؟ نقول نأخذ بالرواية الموافقة للإطلاق القرآني ونترك هذه الرواية المخالفة للإطلاق القرآني، ويمكن أن تحمل على الأفضلية. أما أنت أيها السيد الخوي رحمة الله عليك، ماذا طرحت؟ قلت يوجد لدي إطلاق قرآني يدل على أن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل، مؤيد برواية ضعيفة السند من وجهة نظرك، وحملت رواية الشفق على الأفضل. لماذا تحمل رواية الشفق على الأفضل؟ لدي إطلاق قرآني مفاده أن وقت العشاءين يمتد إلى منتصف الليل، ولدي رواية مفادها أن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق. ما هو الصحيح وفق الصناعة؟ أن موثقة إسماعيل ابن جابر بها تقيد الإطلاق القرآني، وتكون النتيجة أن وقت صلاة المغرب ينتهي عند سقوط الشفق. نعم، وقت صلاة العشاء يبقى تحت ذاك الإطلاق، أي أنه يمتد إلى منتصف الليل. الآية بإطلاقها تدل على استمرار وقت العشاءين إلى منتصف الليل، وموثقة إسماعيل بن جابر مفادها أن وقت المغرب ينتهي بذهاب الشفق، فتكون النتيجة شنو؟ تكون موثقة إسماعيل بن جابر صالحة لتقييد إطلاق الآية، وتكون النتيجة أن وقت صلاة المغرب ينتهي بذهاب الشفق، أما وقت العشاء فيبقى تحت الإطلاق ويستمر إلى منتصف الليل. هكذا هي الصناعة. ويا أنتم؟ وثانيا، قلت مولاي إن موثقة إسماعيل بن جابر معارضة بما دل على امتداد شنو قالت؟ وقت إلى الثلث ولا الربع، وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل وأخرى إلى ربع الليل. قلت هذه المعارضة تستدعي حمل موثقة إسماعيل بن جابر على الأفضلية. لماذا تستدعي؟ موثقة إسماعيل بن جابر مطلقة تقول بأن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق مطلقا في حالة السفر والحضر، وروايات التأخير إلى ثلث الليل أو إلى ربعه تختص بحالة السفر، فالمناسب أن نقيد الموثقة بما دل على جواز التأخير في السفر، لأن نسبة الموثقة بالنسبة للروايات الدالة على جواز التأخير هي نسبة الأعم مطلقا إلى الأخص. إذن هذا مخالفة ثانية للصناعة، فاللازم أن نقول بأن النتيجة يفترض أن تكون هكذا. يوجد لدي أطلاق قرآني يفيد امتداد وقت العشاءين إلى منتصف الليل، وتوجد رواية تقول وقت المغرب ينتهي بسقوط الشفق، فالنتيجة تكون لصالح القول بأن وقت المغرب ينتهي بذهاب الشفق، لأن موثقة إسماعيل بن جابر تقيد ذاك الإطلاق. واضح. ومن جهة ثانية، شوف انت قولي متى تحمل موثقة إسماعيل بن جابر على الأفضلية؟ متى ما لو كانت معارضة برواية تؤيد الإطلاق القرآني؟ السيد الخوئي لم يطرح رواية معارضة لموثقة إسماعيل بن جابر، لا معارضة لها، ونسبتها إلى أطلاق الآية نسبة الأخص إلى العام، نسبة الأخص إلى العام مطلقا. فالصحيح تقييد أطلاق الآية بالموثقة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية طبعا نعم توجد رواية معارضة لموثقة إسماعيل بن جابر، توجد رواية معارضة التي طرحها السيد الخوي على أنها مؤيد. ماذا قالت الرواية المعارضة؟ إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذا. لكن السيد الخوي يرى أن هذه الرواية ضعيفة السند، لا تصلح للمعارضة، وبالتالي فيفترض أن تكون النتيجة هكذا. النتيجة هكذا، أنه يوجد أطلاق قرآني مقيد بموثقة إسماعيل بن جابر، فتكون النتيجة لصالح القائلين بأن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق. لكن لوجود روايات تقول بأنه في حالة السفر يمتد وقت المغرب إلى ثلث الليل أو إلى ربعه، تكون النتيجة لصالح القول القائل بأن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق للمختار، لكنه في حالة السفر أو لمطلق المضطر، إذا اعتبرنا أن السفر مثال للاضطرار، يمتد إلى ثلث أو ربع الليل. هكذا يفترض أن تكون النتيجة. واضح. فهذا الاستدلال، هذا الوجه على رأي المشهور القائل بأن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل مطلقا للمضطر والمختار ليس بصحيح، وفيه مخالفة للصناعة من جهتين: من جهة أن موثقة إسماعيل بن جابر صالحة لتقييد إطلاق الآية، وبالتالي لا تحمل على الأفضلية، بل إن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق. ومن جهة ثانية القول بأن وجود روايات معارضة تدل على أن المسافر بإمكانه أن يؤخر صلاة المغرب إلى ربع الليل أو إلى ثلثه، لا تكون النتيجة أيضا حمل رواية الشفق على الأفضلية، بل النتيجة نقول أن رواية الشفق مطلقة تدل على أن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق مطلقا للمسافر وللحاضر، لكنها تقيد بالروايات الدالة على أن الوقت يمتد إلى الثلث أو إلى ربع الليل بالنسبة إلى المسافر، فتكون النتيجة وفق هذا الطرح أن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق للمختار، لكنه للمسافر أو لمطلق المضطر يمتد إلى ربع أو إلى ثلث الليل، وبالتالي لا تكون النتيجة في صالح قول المشهور القائل بأن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل. هذا كله في الوجه الأول. فضلوا. نعم. وين قلنا وقت الكتاب؟ شنو قلنا؟ قلنا لو يوجد لها معارض فنذهب إلى ما يوافق الكتاب. لكن السيد الخوئي لم يطرح لها معارض، لم يطرح لها معارضا. متى نحمل موثقة إسماعيل بن جابر على الأفضلية؟ هكذا يمكن أن تحمل. نقول لدي أطلاق قرآني يقول بأن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل، جيد. ولدي كما سيأتي في الوجه الثاني، ولدي روايتان إحداهما تقول بأن وقت المغرب ينتهي عند سقوط الشفق، وأخرى تقول ينتهي عند منتصف الليل. فماذا نفعل؟ روايتان متعارضتان، إحداهما توافق الإطلاق القرآني والأخرى تخالفه، فنأخذ بالموافقة التي تقول أن الوقت يمتد إلى منتصف الليل، جيد. وتلك ما دام يمكن حملها على الأفضلية نحملها على الأفضلية، نحملها على أنها وقت فضيلة طبعا، وإلا ترمى بعرض الحار. لكن السيد الخوئي لم يطرح ذلك، لم يقل يوجد معارض لموثقة إسماعيل بن جابر، ولا يؤمن بوجود معارض لموثقة إسماعيل بن جابر باعتبار يرى الرواية المعارضة ضعيفة السند، جاء بها مؤيدا. ولذلك ماذا قال؟ قال يوجد لدي أطلاق قرآني يقول بأن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل. هذا الإطلاق القرآني مفسر بصحيحة زرارة ومؤيد برواية عبيد ابن زرارة، ولكن إذا جاءتنا رواية تدل على أن وقت المغرب ينتهي بذهاب الشفق نحملها على الأفضلية. ليش تحملها على الأفضلية مولاي؟ هذه الرواية التي تقول بأن وقت المغرب ينتهي عند الشفق، هذه الرواية تصلح لتقييد الإطلاق القرآني، لأن الإطلاق القرآني المفسر بصحيحة زرارة غاية ما يدل عليه أن وقت العشاء أين يمتد إلى منتصف الليل، ورواية إسماعيل بن جابر خاصة بالمغرب تقول وقت المغرب ينتهي بذهاب الشفق، فتصلح لتقييد ذاك الإطلاق القرآني. واضح؟ خلنا نطبق الأبواب. إذن هذا الوجه الأول ليس بتام، سيأتي وجه آخر هو التام على رأي المشهور، وأيضا سنقيده بأدلة أخرى. خلنا نطبق الأبواب لحد الآن. قال وين قرأنا؟ ما قرأنا. وأما المنتهى ففيه ثلاثة أقوال أيضا، طبعا أنا ذكرت لكم خمسة. انه انتصاف الليل، شنو انه انتصاف الليل؟ لازم تكتبون هذا الرأي للمشهور وانتصاف الليل مطلقا للمختار وللمضطر، هكذا دليل المشهور مو المشهور الحالي، وإليه ذهب المشهور. الثاني انه غيبوبة الشفق، اختاره الشيخ وابن حمزة وابو الصلاح، اعطيتكم المصادر. الثالث أنه طلوع الفجر، هذا الرأي المقصود به أنه طلوع الفجر يعني إلى منتصف الليل، ويستمر الوقت بنية الأداء إلى طلوع الفجر وإن كان آثما، حكاه في المبسوط عن بعض علمائنا، وشككت في النسبة، قلت لكم شككت في النسبة، يعني شككت في أن هذا المقصود من حكاية المبسوط. المبسوط لعل الكلام فيه يرجع إلى صلاة العشاء ليس إلى صلاة المغرب. وأما غيرنا فبعضهم اختار الثاني. ما هو الثاني؟ أنه غيبوبة الشفق. وبعض الثالث، وشنو قلت لكم شنو الثالث؟ إلى طلوع، شنو هو؟ قلت لكم أنا تلكم ماكو شيء نقل في مصادر العامة، إنما المحقق نقل ذلك عن عطاء بن أبي رباح وطاووس، واضح. وبعض أن لها وقتا واحدا وهو مغيب الشمس. شون يعني وقت واحد وهو مغيب الشمس؟ ذكرت لكم أنه مقدار وضوء وستر عورة وخمس ركعات، ذكرت. وقد استدل بعض الأعلام، يقصد السيد الخوئي رحمة الله عليه، للمشهور بالآية الكريمة. هذا استدلال السيد الخوئي، كتبوا عليه الوجه الأول للتوضيح. هذا استدلال السيد الخوئي هو الوجه الأول للمشهور للتوضيح، كتبوا الوجه الأول، عبارة شوي بها إيهام. بالآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، بتقريب أنها دالة على جواز إيقاع الظهرين والمغربين إلى غسق الليل، وهو انتصافه على ما في صحيحة زرارة، نقلت لكم الصحيحة. وقد خرج الظهران بالدليل الخاص، شلون خرج؟ الدليل الذي دل على أن الظهرين لا يجوز تأخيرهما إلى ما بعد الغروب، ودل الدليل الخاص على أن العشاءين لا يجوز تقديمهما شنو؟ على الغروب. وبعد هذا أمرين، لأن أمرين، وغسق الليل انتصافه هذا أمر ثالث. والأمر الرابع أن لا دليل يقيد بالمضطر، لا دليل يقيد بالمختار، وبالتالي فالمضطر وللمختار إلى منتصف الليل، فيبقى الباقي مشمولا للإطلاق. يا والباقي صلاة العشاءين التي منها صلاة المغرب. ويؤيد ذلك رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه. قلت هذه الرواية لو كانت صحيحة السند عند السيد الخوئي فهي أفضل، هي دليل ثاني بل أفضل. ليش؟ لأن ما تحتاج الأمور الأربعة، ما تحتاج، هي تدل على أن العشاءين يمتدان إلى نصف الليل. بعدنا ما جينا، ما جينا نتكلم عن وجه الذي ذكره السيد الخوي، احنا راح ناخذ به. ثم قال: وعلى هذا لو وردت روايه تدل على امتداد الوقت الى ذهاب الشفق كصحيحه اسماعيل بن جابر، قلت لكم شنو التوهم بالتعبير عنها بالصحيحه؟ من يقول لي ارجاعها الى محمد بن علي بن محبوب، وهي ترجع الى الحسن بن محمد بن سماعه في ذيل الحديث عن أبي عبد الله قال: سألته عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق وغيرها، فلا بد من حملها على الأفضلية على أنها معارضة بما دل على جواز التأخير إلى ثلث الليل أو ربعه ولو في السفر كموثقة، مو موثقة، صحيحة، إلا بناء على أن أبان بن تغلب واقفي أو فطحي أو ناموسي، كموثقة عمر بن يزيد قال: أبو عبد الله وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل، ونقلت لكم رواية إلى ربع الليل، واضح؟ فروايات الشفق لا بد من حملها على الأفضلية. ليش مولاي؟ الكلام للسيد الخوي: لمخالفتها لإطلاق الآية وروايات الامتداد إلى الثلث أو الربع في السفر. طبعا هذا الكلام السيد الخوي ذكره في المستند صفحة 113 إلى 114، وذكر المعارضة للروايات التي تجوز التأخير إلى ثلث أو ربع الليل في السفر صفحة 116، فكون تصير واضحة عندكم القضية. السيد الخوي ذكر ذلك في مكانين، في صفحة 113-114 ثم في صفحة 116. هذا حاصل ما أفاده قدس سره. ويرده أن المناسب تقييد إطلاق الآية بالصحيحة، تعبيرنا شنو تعبيرنا؟ بالموثقة، بموثقة إسماعيل بن جابر. والنتيجة اختصاص العشاء بالامتداد إلى غسق الليل، يعني وقت المغرب ينتهي بذهاب الشفق ويبقى تحت الإطلاق صلاة العشاء تمتد إلى منتصف الليل. شوي انتبهوا لنا وياي. ومخالفة الصحيحة لإطلاق الآية لا يوجب طرحها أو تأويلها إلا إذا عارضتها رواية أخرى موافقة لإطلاق الآية. ليش تطرحها مولاي؟ هي تقيد إطلاق الآية، ليش تطرحها وتحملها على الأفضلية؟ ما معارضة برواية أخرى؟ أنت ما ادعيت أنها معارضة برواية أخرى. يقول إلا إذا عارضت رواية أخرى موافقة لإطلاق الآية فتقدم الموافقة وتطرح المخالفة أو تؤول طبقا لقاعدة ما وافق كتاب الله فخذوه وياي أنتم، فهي ما معارضة فتصلح للتقييد. هذه بناء على كفاية مونا مكانها، مونا مكانها حطوها بين قوسين واجلوا ليها ما مونا مكانها، بعدين أجيبها مكانها. بناء على كفاية موافقة إطلاق الكتاب في مقام الترجيح خلافا له قدس سره لسيد الخوي، حيث بنى في بعض كلماته على عدم كفاية ذلك. طبعا الناس يقول اشرحها اجمالا، يقول لو تعارضت رواية مع رواية أخرى إحداهما توافق الإطلاق القرآني فشنو القاعدة؟ نأخذ الموافقة. هنا في مقامنا تنطبق القاعدة لو ما تنطبق القاعدة؟ جاوبوني، ما تنطبق القاعدة. ليش؟ لأن موافقة إسماعيل بن جابر لم يطرح السيد الخوئي لها رواية معارضة، واضح الفكرة. ثم يشير إلى أشكال، يقول متى نطرح الرواية المخالفة للقرآن ونأخذ بالموافقة؟ متى؟ يقول السيد الخوئي يطرح بحث، يقول نأخذ عندما تتعارض روايتان فليكون المرجح، نعمل المرجح القرآني حينما يوجد عموم قرآني لا أطلاق قرآني. أنا بعدين أجي أشرح ليش مولاي سيد الخوي يطرح قصة إن بناء على أن الأطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، فالأطلاق القرآني الأطلاق ليس قرآنا، وبالتالي المخالفة للأطلاق القرآني ليست مخالفة للقرآن، لأن الأطلاق ليس مستفادا من اللفظ. توجد نظريتان، ان اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، هذا نظرية قديمة، والنظرية الثانية تقول ان اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، لم يأخذ فيه لا التقييد ولا الإطلاق، وبالتالي فالرواية لا تكون مخالفة للإطلاق للقرآن اذا كانت مخالفة للإطلاق القرآني، تكون مخالفة للقرآن إذا كانت مخالفة للعموم القرآني. لذلك هاي مو مطلبنا الآن، هنا مو هنا موردها، موردها فيما لو جبنا روايتين متعارضتين ونقول نأخذ بالموافقة للإطلاق القرآني، نقول هناك بناء على أن المخالفة للإطلاق القرآني تعد مخالفة للقرآن الكريم، هناك نقول. واضح الفكرة؟ الشيخ المصنف جابها هنا، قال أما لو لم يكن لها معارض وكانت نسبتها إلى أطلاق الآية، هاي تكمل لموضوعنا بعد، مو بين قوسين، هذه بناء خلوها بين قوسين إلى عدم كفاية ذلك. أما لو لم يكن لها معارض مثل موثقة إسماعيل بن جابر ما لها معارض كما طرح الشيخ السيد الخوئي رحمة الله عليه، وكانت نسبتها إلى أطلاق الآية نسبة الأخص المطلق إلى الأعم، نسبة الرواية نسبة موثقة إسماعيل شنو نسبتها إلى الآية؟ نسبة الأخص إلى الأعم مطلقا، فيلزم تقييد أطلاق الآية بها. هاي بعد الناس سيد الخوي ما يخالف، ما يخالف الصناعة إذا يوجد أطلاق قرآني وتوجد رواية صالحة لتقييد الأطلاق القرآني، فلا يضرب بهذه الرواية عرض الحائط، وإنما تقيد الإطلاق القرآن سواء كان عموما أو إطلاقا. الروايات إذا كانت أخص تقيد ذاك الإطلاق أو ذاك العموم. والمفروض أن معارض الصحيحة خلوها موثقة إسماعيل بن جابر حتى تضحكم، رواية وهو رواية عبيد ابن زرارة التي أفادت بأن صلاتي العشاءين يمتدان وقت صلاة العشاءين يمتد إلى منتصف الليل، هذا شبيه ضعيف السند وفق مبناك أيها السيد الخوي، فتعود الصحيحة مقيدة لإطلاق الآية بلا معارض. أنت ما طرحت معارض، رواية عبيد بن زرارة ليست معارضة، لا تصلح للمعارضة لأنها ضعيفة السند وفق مبناك. ثم أنه ذكر، ثم أنه قدس سره ذكر أن الصحيحة يلزم حملها على الأفضلية لمخالفتها لروايات جواز التأخير في السفر إلى ثلث الليل أو ربعه. وفيه هذه الملاحظة الثانية أن المناسبة هو تقييد الصحيحة بذلك، لأن نسبتها إليها نسبة من؟ نسبة من؟ تقييد الصحيحة بذلك نسبتها نسبة تقييد الموثقة، لأن نسبة الموثقة إلى تلك الروايات نسبة الأعم، لأنها تتحدث عن المسافر والحاضر إلى الأخص مطلقا، وروايات الثلث والربع تتكلم عن حالة المسافر. فتكون النتيجة إحنا أطلاق الآية القرآنية وموثقة إسماعيل بن جابر والروايات التي تدلت أن الوقت بالنسبة إلى المسافر يتأخر إلى الثلث أو ربع الليل، ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن وقت صلاة المغرب إلى الشفق للمختار، لكنه للمسافر أو للمضطر إلى ثلث أو ربع الليل، وهذه النتيجة ليست في صالح القول المشهور، وبالتالي فهذا الوجه ليس بتام لإثبات القول المشهور. الوجه الثاني الذي سنقول فيه ما حاصله أن موثقة إسماعيل بن جابر معارضة بما دل على امتداد وقت المغرب إلى منتصف الليل، وبالتالي إذا كانت معارضة نأخذ بما يوافق الإطلاق القرآني فتكون النتيجة لصالح قول المشهور، لكن مع مقيدات أخرى تأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. تحبون تعطلون باكر لو تداومون؟ لو عندكم دوام لو شنو شو تحبون؟ أنا حاضر.